بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم الاختلاف والفرقة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر الله المحرم عام 43 هجرية بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت الله الحرام، في بلده الحرام، في هذا الشهر الحرام. وأقول إن دين الإسلام الحق قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وحث على التآخي والترابط والاجتماع. لذا شرع من مناهج التوحيد وشعائر التعبد ما يعين على تحقيق ذلك وتعميقه. فالإله المستحق للعبادة واحد، والنبي الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم واحد خاتم الأنبياء، والقبلة التي يصلي المسلمون إليها واحدة، والصراط المستقيم واحد، وخلق الله النفس أو الناس من نفس واحدة. كل ذلك ترسيخ وتأكيد على ضرورة العناية بهذا الأصل في هذا الباب، ألا وهو وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وهنا ألمح إلماحة بارك الله فيكم، إلى أن المرء يلحظ إذا ما تدبر آيات الكتاب العزيز، يلحظ أمراً مهماً، وهو أن أكثر الآيات، آيات الكتاب العزيز، أكثرها في ذم الاختلاف والافتراق، وكذلك في التحذير من أسبابه المفضية إليه، وهي أكثر عدداً من الآيات التي تأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين. وليس في هذا إشكال، إذ الأصل هو الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله تعالى ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. أما مفارقة الحق ومفارقة الاجتماع وإيجاد الفرقة فهذا طارئ على الأصل ناشئ، لذا فهو مهدد خطير لهذا الأصل. يلمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال في كتابه الدليل على إبطال التحليل، قال رحمه الله: الوجه الرابع والعشرون أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. ثم أخذ في تعريف هذه القاعدة وبيان أقسامها، وذكر جملة من شواهدها نحو من 30 شاهدا، ثم قال: السابع والعشرون أنه صلى الله عليه وسلم سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك، مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية. لماذا هذا كله؟ قال: لما في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم. ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط لكثرته، وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضا. بناء على هذا وانطلاقا من هذا، سأتناول الكلام في موضوع هذه المحاضرة حسب ما يتيسر وييسر الله لنا من الوقت فيها، أن أتناول الكلام عليها من أوجه 5. الوجه الأول في بيان معنى الافتراق، في بيان معنى الافتراق. والوجه الثاني في حكم الافتراق والفرقة. والوجه الثالث في ذكر بعض أسباب الافتراق. والوجه الرابع تنبيه فيه بيان حقيقة الاجتماع. والأخير والخامس الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأما الأول وهو في بيان معنى الافتراق، فالافتراق في اللغة مصدر الفعل افترق، الثلاثي المزيد، أصل المادة الفاء والراء والقاف، أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. ثمة كلمات قليلة شذت عن هذا الأصل، ولهذا الأصل أبنية كثيرة، لكن الكلمة هذه تدل على فصل بين شيئين وانقسام بين جزئين وقطع بين جهتين. وهذا الفصل والقطع والانقسام يكون حسيا ويكون معنويا. أما في الاصطلاح فالمراد بالافتراق هو التفرق والاختلاف في الدين، هو التفرق والاختلاف في الدين. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر: باب القطع، القطع في الأصل الفصل بين المتركبين، ثم يستعار في مواضع تدل عليها القرينة. وذكر رحمه الله بعد هذا أن بعض المفسرين ذكر أن القطع في القرآن يأتي على 11 وجهاً، 11 وجهاً. والذي يفيدنا في هذا هو الوجه الخامس، حيث قال أن القطع مما ورد في معناه أو وجهه في القرآن التفرق في الدين، ومنه قوله تعالى في الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أرادوا تفرقة أو أرادوا تفرقة في الأديان.
ونحو هذا قرر الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام. أما الوجه الثاني فهو حكم الافتراق أو الفرقة. أقول بارك الله فيكم إن شريعة الإسلام الطاهرة جاءت بتحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهذه المصالح العليا لا يجوز بحال أن يتم الإخلال بها من أي أحد كان. فجرم الشرع المطهر وعظم شناعة من حاول الإخلال بهذه الأصول والمصالح العظام، وبين ما يترتب على هذا الإخلال بها من الفساد الذي يلحق الناس في معاشهم ويشوش عليهم في حياتهم. وإن من هذه المصالح العظام والأصول الكبرى التي جاءت الشريعة برعايتها وتأكيدها وتعظيم إثم من أخل بها وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف. وتأكيداً لهذه القاعدة الكبرى والمصلحة العظمى، هيأ الشرع الأسباب التي تقوي بنيان هذا الائتلاف وتشد من عضد هذا الاجتماع. فصلاة الجماعة يتحقق فيها الاجتماع في اليوم والليلة 5 مرات، والاجتماع الأسبوعي في يوم الجمعة، والاجتماع السنوي في صلاتي العيدين، والزكاة تمثل أيضا التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع. صيام رمضان يوحد الأمة بأعماله في ليله ونهاره، والحج التقاء سنوي لأجناس شتى من أماكن متباعدة، يلقى المسلم أخاه المسلم من أقصى الدنيا أو أدناها فيبادره التحية والسلام ويعيش معه في أخوة وألفة ووئام. وفي المقابل إن من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الفرقة والاختلاف في الدين. لذا بعد هذا التمهيد أقول من تأمل نصوص الشريعة في الوحيين يلحظ أن نصوصها في هذا الباب جاءت على أقسام، فتارة تأمر بالاجتماع أمرا صريحا وتنهى عن الفرقة نهيا صريحا، وتارة تأمر بما يحصل به الاجتماع والائتلاف، وتارة تنهى عن أسباب التفرق والاختلاف، وتارة تمدح وتثني على الاجتماع والألفة، وتارة تذم الاختلاف والفرقة بشتى صورها وأسبابها. ولعلي أدلل وأذكر أدلة في هذا المقام، فمن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الحافظ الإمام ابن جرير رحمه الله يريد بذلك تعالى ذكره: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، إلى أن قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً، وذلك سبب اتفاق الكلمة، ذلك الالتزام بالوحيين اعتقاداً وعملاً سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، كل الأنبياء على ذلك عليهم الصلاة والسلام. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف بالجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنها على شيء، وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما روى الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى هذا الحديث. حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. قال وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاة علات ديننا واحد، هذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام المتأخر وما خالف ذلك فضلال أو فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها كما قال تعالى: لست منهم في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النصوص بارك الله فيكم بما يحصل به الاجتماع والائتلاف قول الله جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بيّن وجه الاستدلال من هذه الآية الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم حيث قال: هذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح. لا شك أن العفو والإصلاح سبب لجمع الكلمة ورأب الصدع ووأد أسباب الافتراق والاختلاف. ومن الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، والحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند والدولابي في الكنى وغيرهم، وهو حديث صحيح. ذكر هذا الحديث الإمام ابن رجب رحمه الله عند شرحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، فقال: وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، ويدخل في ذلك وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. ثم قال: وفي لفظ: تهادوا تحابوا. وفي مسند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. ونقل عن الإمام الحسن أنه قال: المصافحة تزيد في الود. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أسباب يحصل بها الاجتماع والائتلاف، فيكون الناس بذلك إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. وفي الصحيح عند البخاري أن ابن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بخلافها، فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، يعني بأنه قرأ قراءة بخلاف ما سمعت منك. قال ابن مسعود: فعرفت في وجهه الكراهة، عرف في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود وصاحبه لأن كلا القارئين كان حسنا فيما قرأ. وعلل ذلك أي عليه الصلاة والسلام بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. فماذا فهلكوا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: الحض على الجماعة والألفة، والتحذير من الفرقة والاختلاف. ومنها أيضاً ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال ابن بطال رحمه الله في الحديث: الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. قال ابن حجر: قوله وتطاوعا أي توافقا في الحكم ولا تختلفا. لماذا؟ قال: لأن ذلك، يعني الاختلاف، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة، والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قوله ولا تباغضوا نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، يعني حظوظ النفس وأمورها ووسخ الدنيا ونحو ذلك من حب الزعامة والرياسة والتصدر وغير ذلك من الشهوات الظاهرة أو الخفية. وإنما نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم. ثم قال: وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال: ولهذا المعنى هو قطع أسباب التدابر، حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى أن قال رحمه الله: وأما البغض في الله، قد تقدم أنه نهى المسلمين عن التباغض في غير الله، وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، وليس داخلا في النهي، إلى أن قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب التآلف، بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع، أن يوصل لأخيه ماذا؟ النفع، وأن يكف عنه الضرر. ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم، يعني أنه لا يجوز لك أن تظلم، هذا لا يخص أن المنع خاص بالمسلم، بل هو محرم في حق كل أحد مسلما كان أو غير مسلم. وهنا أنبه بارك الله فيكم أن النصوص الواردة في ذم الاختلاف والفرقة والتي تنهى عن ذلك إنما هي في اختلاف التضاد لا في اختلاف التنوع، فالأول مذموم والثاني يحصل ويقع فيما يسع فيه الخلاف بين أهل العلم في مسائل العلم مما لم يرد فيه نص، وهي محل أنظار العلماء واجتهاداتهم، والكل منهم راغب في أن يصل إلى الحق ولم يعقد الولاء والبراء على اختياره. قال العلامة القرطبي رحمه الله مستنبطا من آية آل عمران واعتصموا بحبل الله، قال الثانية قوله ولا تفرقوا، يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم، إلى أن قال ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعًا لهم من التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافًا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والاجتماع أو الجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث، انتبه، وهم مع ذلك متآلفون. وقال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز قوله ولا تفرقوا يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى، هذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، انتهى كلامه. وبناء على الذي ذكرنا من النصوص وأقوال أهل العلم ظهر لك أيها الموفق بإذن الله تعالى حكم ماذا؟ حكم الفرقة والافتراق، وأن هذا الفعل محرم بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. ثالثا أو الوجه الثالث ذكر بعض أسباب الافتراق. سبق من النصوص التي أوردنا جملة منها أن التفرق حرمته الشريعة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن الوقوع في التفرق له أسباب، مما لا شك فيه أن الوقوع في التفرق والاختلاف له أسباب أدت إليه. ولما كان الاختلاف والافتراق في أمر الدين محرماً فكذلك كل ما يؤدي إليه يأخذ حكمه، كل ما يؤدي إليه يأخذ حكمه، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا أظن أن الوقت يسع هذا الأمر المتعلق بالأسباب، أسباب الافتراق يحتاج إلى لقاءات لشرحه وإيضاحه واستيعابه، فالأسباب كثيرة. ولذا قلت أن الآيات التي تذم وتنهى أكثر كما ذكرت هذا في صدر الكلام، لكني أذكر بعضاً من الأسباب بما يسعفنا به المقام. السبب الأول الجهل بالشريعة والابتداع في الدين. إن من أعظم أسباب الافتراق والاختلاف هو الجهل بشرع الله المطهر علماً، والجهل به عملاً، وكذلك الابتداع في دين الله تعالى. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، الحديث في حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة. الجهل أيها الإخوة داء قاتل فتاك مهلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: فالعلم والعدل أصل كل خير، والظلم والجهل أصل كل شر. ونحوه قرر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. لذا تجد أن انتشار البدع وانتشار الفرق والنحل إنما بسبب ضعف العلم وجهلهم بالشرع والسنة. وقد ربط الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين ضعف نور النبوة وظهور البدع، فقال رحمه الله في رسالته المباركة التدمرية، قال: وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، قويت البدعة. وقال أيضاً في موطن آخر كما في مجموع الفتاوى للعلامة ابن قاسم رحمه الله: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. فإذا ظهرت البدع والفرق ماذا صار في الناس؟ التفرق والتشرذم والبعد عن منهاج النبوة. ومما يدل على ذم الجهل وأنه سبب للفرقة قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومنها قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويقول جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام الأصبهاني قوام السنة في الحجة، والحقيقة هذا النقل من نفائس النقول، قال رحمه الله: وما أشبه الليلة بالبارحة. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، لأنهم لزموا واعتصموا بالوحيين. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، جهمية، مرجئة، معتزلة إلى آخره. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. إلى أن قال: فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقوا، فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم فيه، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة. ثم ذكر أمثلة من هذه المسائل، مسألة الجدة ونحو ذلك. ثم قال: فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. ويعطيك الآن قاعدة: فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقا، اختلفوا في المسائل وجهات النظر تباينت بناء على ماذا؟ على استنباطاتهم من الأدلة والقواعد العامة. فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقا، مراد بالتفرق الأول التفرق في القول، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها، والأخذ بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعا لا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. فكل مسألة حدثت فاختلفوا فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها وأن يعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك في التمسك بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل هذا الكلام جيدا، ليس هو كلام يمشي ويعبر، وقف معه وتدبر فيه جيدا. من الأدواء والأسباب التي تسبب الفرقة هو قرين للأول، وهو اتباع الهوى، وهذا السبب من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن الحق. واعلم أن الهوى لم يرد في القرآن إلا مرادا به الذم، فقد أخرج الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن الإمام طاووس ابن كيسان أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. إلا إيش؟ عابه. فمن ذلك قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين تعليقا على الآية هذه، قال: المقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إنما إما أن يقع بالاعتقاد الباطل، فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو أن يقع في العمل بخلافه، أو أن يقع العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول البدع، والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. بهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات، فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه. ثم قال: وفي صفة الإمام أحمد أنه قيل في صفته: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى أن قال: فقوله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله خضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وأن لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم. وعقد فصلاً أو باباً كاملاً الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين، عقد فصلاً كاملاً في كتابه روضة المحبين، وهو الباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى، هكذا عنوان للباب. وذكر رحمه الله 50 أمرا تعين المرء، تعين المرء إن أراد الله به خيرا تعينه على ترك اتباع ماذا؟ الهوى. قال رحمه الله عن الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن اتباع الهوى يطمس نور العقل، يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل والباطل بالحق، فأنى له الانتفاع، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. قال الإمام ابن تيمية في التحفة العراقية: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثاً له طرق عديدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 مهلكات و3 منجيات. فقال: 3 مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. وفي الحقيقة أنك لو تدبرت مواطن الافتراق وافتراق الأمة تلحظ أن أصول المعارضين لأهل السنة والحق ومحاربتهم للهدى إنما منشأه من اتباع الهوى. ولا يخفى عليكم حديث رأس الخوارج لما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اعدل يا محمد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بأمر الخوارج وأول ظهورهم ونحو ذلك، ثم قال: فكان مبدأ البدع هو الطعن بالسنة أو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. لذا أهل العلم كانوا يسمون أهل البدع بإيش؟ بأهل إيش؟ أهل الأهواء، أهل الأهواء. من الأسباب بارك الله فيكم الكبر والحسد والغضب. حقيقة إن هذه الأمور ناشئة عن اتباع الهوى، سواء هوى شهوة أو هوى شبهة، فتجد المفارق للحق الذي جعل وأسس لهذا الافتراق تجده متكبراً حاسداً لمن خالفه، مبغضاً للحق وأهله، يقرب من وافقه على هواه ويبعد من لم يوافقه على هواه. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: أركان الكفر 4: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. لك أن تتخيل كيف تتجذر في المرء. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر بعض الأمور التي تعين إن شاء الله لمن أراد الله به خيرا في أن يتفلت من هذه الأمور المهلكة. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: قال أبو عثمان النيسابوري: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه ويقول شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق المرسلة الوجه 46: إن المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطان وبغير علم، وأخبر أن مصدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول الحق مما يرون أنهم أعلم منهم كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، إذا كان عندها شيء من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها وحصل لها به نوع رئاسة ومال، فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته عارضته بما عندها من العلم وطعنت فيه فيما عنده بأنواع المطاعن. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول رحمه الله: هؤلاء، ويبين أن سبب ردهم للحق الذي ظهر هو الكبر والاستكبار. ولتعلم أن الحاسد والمتكبر مصروف عن الهداية للحق وعن اتباع آيات الله تعالى ومنقاد للباطل. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة: قال طائفة من السلف: أمنع قلوبهم عن فهم القرآن، عن فهم ماذا؟ القرآن. وقال رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: من عُرِض عليه حقٌّ فردَّه فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. كم بقي على الأذان؟ طيب، الأمر الرابع بارك الله فيكم: الغلو. منهج الغلو منهج مرفوض شرعاً وعقلاً، وهو مخالف لنص الوحيين ومخالف للعقل السليم والفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. ما سلك قوم هذا السبيل إلا ضلوا وأضلوا، إذ دين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. سبب للمروق من الدين والوقوع في البغي والتشرذم والافتراق، أعني الغلو، وسبب لظهور البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونظراً لكون الغلو قد وقع في أمم سابقة وكان سبباً في ضلالهم، جاءنا التحذير من الوقوع فيه. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواءهم، أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين، فقال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه غداة العقبة وكان على راحلته: هاتي التقط أو القط لي. قال: فالتقطت له حصيات، هن حصى الخذف. قال: فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، المراد بهم المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، قاله النووي رحمه الله. وبوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. لا تظن أنه إذا ما كنت على السنة أنه لا يمكن أن تقع في الغلو، لا، هذا ممكن أن يقع المرء فيه، ولذلك دائما يطلب العبد من ربه أن يثبته على الحق حتى يلقاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، الأمر الرابع، أسباب عديدة وكثيرة، لعل هذا القدر يكفي في ذكرها نظراً للوقت، أظن مضى لنا ساعة. الوجه الرابع تنبيه في بيان حقيقة الاجتماع. أقول لأن البعض يفهم أن الاجتماع اجتماع كيفما اتفق، لا، الاعتصام بحبل الله له حقيقة، وأن الاجتماع في أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل وعلا لم يطلق لنا الأمر بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر في آية آل عمران وحديث مسلم الذي مضى. تحقيق هذا الاجتماع إنما يكون بتجريد التوحيد لله تعالى، وتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزام طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا هو الصراط المستقيم وهو سبيل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: الاعتصام به نوعان، اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه، هذا نوع أو قسم. والثاني اعتصام بوحيه، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم، وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. وتقدم أيضا أني ذكرت لكم كلمة العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره لما قال: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. إذا علمت هذا وأدركته تماما، علمت القاعدة الأساسية في اجتماع كلمة المسلمين وسبب حصول تآلفهم، وأن هذا هو الحل الوحيد الصحيح لمأساة الفرقة التي تقع أو وقعت بين المسلمين، وأن أي حل تلفيقي آخر بأي صورة كان خرج عن هذا لن يفلح ولن ينجح. خاتمة. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالة نفيسة له أسماها درة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: المثال الثالث، يعني من محاسن الإسلام، ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف، على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه، يعني تحقيقه، وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم أو علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم، أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وعفو وكرمه وجوده أن يجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على الحق والهدى والسنة والرشاد، وأن ينصر السنة وأهلها في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي دعوة، هي الدعوة الحقة، لا تلتزم أو لا تنسب إلى شخص محدد، إنما هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم طريقة أصحابه وأئمة الهدى من بعده، فهم سلف لك وهم سلف صالح، هم سلف صالح. فمن يقول إن الدعوة السلفية بأصولها العلمية الصحيحة وقانونها الراجح الصحيح سبب للفرقة، هذا ما عرف السلفية أصلا، لم يعرف الدعوة السلفية حقا. كونه يخطئ بعض الناس، هذا ثانيا، كونه يخطئ بعض أفراد من الناس ممن ينتسب إلى الدعوة لا تحمل الدعوة السلفية تبعات أخطاء الناس ومن ينتسب إليها، فهؤلاء بشر وهم غير معصومين من الوقوع في الخطأ، ولا يكاد يسلم من الخطأ أحد. فإذا ما وقع مسلم مثلا ما في كبيرة من الكبائر مثلا، هل نجرم الإسلام؟ ما يجوز. وهل نقول إن الإسلام يدعو إلى فعل هذه الموبقات ويدل ويحث عليها؟ كلا، هو خطأ وفرد أخطأ فيه، وجاءت الشريعة ببيان ما يتعلق به من عقوبات وزواجر تخص هذا الفعل، وهكذا. فالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة لا تفرق، وإنما تجمع، تفرق بين الحق والباطل، نعم، تفرق بين السنة والبدعة، نعم، تفرق بين الشرك والتوحيد، نعم، تفرق بين الهدى والضلالة، نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته الحق التي جاء بها والهدى فرق الله به بين الحق والباطل، وبين الإسلام والشرك، وبين الهدى والضلال. فإذا كان يريد السائل هذا المعنى فهذا هو جوابه، إن كان لا، أن هذه الدعوة الآن، الدعوة السلفية في وقتنا الحاضر، هي سبب للتفريق، كلا، وخطأ بعض أفرادها لا يعني ذلك خطأ الدعوة نفسها. وكما قلت في بدء الجواب، هذا ماله ولا والنظر في هذه الدعوة، أولم ينظر إلى جماعة الخوان المسلمين الذين أفسدوا العبادة والبلاد، وضيعوا الاعتقاد، وضيعوا مبادئ الشرع، وكل ما يجرون خلفه ويركضون وراءه هو الوصول إلى الكراسي بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، ففعلوا كل ما يحلو لهم من محرمات وموبقات وغير ذلك، ولا تسل عما في صفوفهم من النصارى أو الروافض أو غيرهم أو الحلولية أو قل ما شئت مما تلمه هذه الجماعة الدسيسة أو المدسوسة على أهل الإسلام. وكذلك الجماعات الأخرى كجماعة التبليغ أو ما كان من جماعة الإخوان فرع السرورية وغيرها كثير وكثير، ما ينظرون له ويؤصلون له ويؤججون الناس حوله، أما يسبب فرقة هذا؟ ما شاء الله، يجمعون الناس، يجمعونهم على ماذا؟ على قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا تجد في صفوفهم نصارى أو روافض أو حلولية أو اتحادية أو غير ذلك أو أصحاب طرق وهكذا. هؤلاء لا يفرقون، أهل السنة المحضة هم الذين يفرقون، هذا انعكاس وانقلاب في الموازين وقول على الله بغير علم. فلا يجوز أن ينسب إلى الدعوة السلفية المباركة هذه ماذا؟ الأخطاء التي قد تقع من بعض أفراده. أنت تريد الناس كلها معصومة؟ ما في أحد يسير على هؤلاء بشر، هؤلاء بشر يصيب الإنسان منهم ويخطئ، وكل ابن آدم خطاء. هذا سائل آخر يقول: نرجو منكم توجيه بعض الطلاب بالرفق بإخوانهم إذا رأوا منهم خطأ، وعدم تصنيفهم مباشرة بعدم تثبت منهم. يا إخوة بارك الله فيكم، ذكرنا في هذا اللقاء ما يتعلق بذم ما جاءت الشريعة بذمه من الافتراق والتشرذم والتدابر والتقاطع والتشاحن. كونوا عباد الله إخوانا بارك الله فيكم. كيف كان الصحابة كيف كان أئمة الدين من التابعين ومن سلف ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالح كانوا على اختلاف في رأي فقهي أو نحو ذلك مع هذا متآلفين متآخين متحابين؟ ما هذا بارك الله فيك؟ يعني من يفعل هذا بعدم الرفق، أنت ما تريد من أخيك أن يخطئ؟ إيش تريد يعني يمشي كيف؟ ملك؟ تريد أن يكون ملكا؟ لا يمكن، هو بشر ما يمكن أن يكون ملكا. وطلبك أن يكون ملكا هذا اعتداء وتعدٍ، ولا يجوز هذا. وبما أنك تعتقد أنه بشر من البشر وليس ملكا فضلا أن يكون نبيا معصوما، فهذا يعني أن الخطأ إيش؟ وارد. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا أخي، الإمام البخاري على جلالة قدره وعلو منزلته وسعة حفظه وهو أمير المؤمنين في الحديث يخطئ يا أخي، أخطأ. يعني في بعض الرجال لما ترجم لهم في التاريخ الكبير فجاء من؟ ابن أبي حاتم، ألف ماذا؟ بيان خطأ البخاري في تاريخه. وجاء الخطيب رحمه الله جمع ما عند البخاري وكذلك ابن أبي حاتم في التاريخ الموضح لأوهام الجمع والتفريق وهكذا. فالخطأ وارد بارك الله فيك، ولسنا في مقام أن نقول لا يخطئ أحد. كيف تعامل أهل العلم مع هذا الخطأ؟ أعذرهم ويعذر أخوك وترفق به وانصح له. ليس بالضرورة أن تنصح وأن يقبل منك، ليس بالضرورة، فلا تبذل النصيحة على شرط القبول. قد تظن أنه أخطأ أو تظن أن ما فعله هو خطأ، تفهم، قد يكون الوضع هو الصحيح وليس خطأ وفهمك هو الخطأ، وهذا وارد وكثير. إذن يجب أن تعرف ويجب أن تهدأ، تعامل مع إخوانك تعاملا راقيا. كيف تحب أن يتعامل الناس معك؟ كلما تقع في زلة ولا هفوة ولا غلطة ولا نسيان مباشرة جاءتك الأصوات وجلدوك وآذوك وتكلم، إيش هذا؟ هذه ما صارت أخوة ولا صار ماذا؟ تعاون على البر والتقوى. كيف تريد من الناس أن تتعامل معك؟ سؤال، اسأل نفسك، تريدهم أن إذا ما وقعت في خطأ تحملوك وبينوه لك؟ ما لم يكن في جانب حق الله تعالى يجب أن ترجع عن هذا. أما الأمور الأخرى مما يقع من الناس في معاملة ولا في تعامل ولا مع جار ولا مع أخ ولا مع صديق، معاملات أو تصرف خاطئ سهوا ونسيانا، تريد أن يتلطف معك في النصيحة، افعل هذا معه، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم. عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به. أنت تحب الناس أن يعاملوك بهذه الصورة الفظة والغليظة والجافة؟ هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله إلا مريض. إذن عاملهم بنفس الأسلوب يا أخي، إيش الذي يمنعك؟ حاطب رضي الله تعالى عنه وقصته في الصحيح كما تعلمون، فعل ما فعل رضي الله عنه، ومع هذا لما أتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه أو له؟ ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ لماذا فعلت؟ شوف، مع عظم الأمر الذي حصل، لكن ما الذي دعاك؟ ما الذي حملك؟ ما يصلح يا إخوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الواحد ينتبه ويراقب الله جل وعلا في فعله وأقواله وأفعاله. هذا سائل أيضا، نختم. ما نصيحتكم لمن يعير إخوانه بذنوب قد تابوا منها؟ هل هذا من منهج السلف؟ كلا والله، ليس من منهج السلف في شيء، ليس من منهج القرآن في شيء. الذي تقوم على عليه الدعوة السلفية، الكتاب والسنة ومنهاج الصحابة، طريقة الصحابة ها ومسلكهم رضي الله تعالى عنهم. كيف تعير أخاك بذنب قد تاب منه؟ هذا لا يفعله إلا من، نعم، إلا شخص مريض مخالف للسنة والهدي. سلفهم في هذا من الخوارج وأذنابهم، بارك الله فيكم. الله جل وعلا يعني قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب وأصلح وانتهى وتبرأ من هذا، ليش تعيره بالذنب؟ فمن تاب تاب الله عليه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن التوبة تجب ما قبلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان تعييره لإخوانه بذنب قد ارتكبوه وقد تابوا منه، يعني أنت ما عندك ذنوب قد وقعت فيها من قبل، ما شاء الله، منذ أن جئت ونزلت من بطن أمك وأنت مستقيم على الجادة ما وقعت في خطأ إلى أن وصلت هذا العمر، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وبالعكس، المرء إذا كان قد وقع في ذنب ثم تاب منه وتبرأ إلى الله منه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والإمام ابن القيم له كلام جميل في الوابل الصيب وغيره، قال: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. ثم بدأ يبين رحمه الله كيف ذلك، أن الحسنة التي فعلها الشخص كأنه يمن على الله بها ويستعلي بذلك، فيتكاسل عن جملة من ماذا؟ من الطاعات وغير ذلك، ويمن على الله ويظن بذلك أنه بلغ منزلة علية عالية عنده سبحانه وتعالى، فتكون سببا في دخوله النار. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، قال: فلا يزال يذكر الذنب وقد تاب منه، فلا يزال يذكر الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه ويعيد ويزيد ويتقرب إليه بالطاعات والقربات، كلما تذكره اجتهد في الطاعة واجتهد في ماذا؟ في القربة، حتى ارتفعت منزلته فكان سببا في دخوله ماذا؟ الجنة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.